الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم القصص النبوي في صحيح الإمام البخاري. روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وهو محرم على راحلته، إذ وقع عن راحلته فوقصته، أي أقصعت فوقصته، أي سقط من عندها، أو قال فأوقصته فقتلته فمات. فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء والسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه طيبا، ولا تحنطوه، ولا تخمروا، أي لا تغطوا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. قال ابن عمر: إن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه. قال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه. ثم سأله أن يصلي عليه فقال: وصلي عليه واستغفر الله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وأمره أن يكفنه فيه، وقال: إذا فرغت فأذني أصلي عليه. فلما فرغ آذنه فجاء ليصلي عليه، فلما قام وأراد أن يصلي عليه قام عمر فأخذ بثوب النبي صلى الله عليه وسلم فجذبه، فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين وتستغفر لهم؟ قال: إنما خيرني الله فأنا بين خيرتين، قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيده على 70. قال عمر: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه، ثم أنزل الله عليه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال جابر: أتى النبي صلى الله عليه وسلم لقبر عبد الله بن أبي بعدما أدخل فيه ودفن، فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه، فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه، فالله أعلم. وكان عبد الله بن أبي قد كسى عباسا قميصا لما كان يوم بدر، أتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، يعني بحجمه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. أتي عبد الرحمن بن عوف يوما بطعامه وكان صائما، فقال: قتل مصعب وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. قال خباب: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، فكنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. وعن سهل أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، قال: أتدرون ما البردة؟ هي الشملة. قال: شملة منسوجة فيها حاشيتها. فقالت: يا رسول الله، إني نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فرآها فلان رجل من القوم من الصحابة فحسنها، فقال: يا رسول الله، اكسنيها، ما أحسنها؟ فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لام الصحابة هذا الرجل، فقالوا: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألتها إياه وعلمت أنه لا يرد سائلا؟ قال الرجل: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته ورجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون كفني يوم أموت. قال: سهل، فكانت كفنه. قالت زينب بنت أبي سلمة: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دخلت على أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره في اليوم الثالث، فدهنت منه جارية ثم مسحت عارضيها وذراعيها وقالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، إني كنت عن هذا غنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. قالت: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: وسمعت أم سلمة تقول: إن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها فخشوا على عينيها وذكروا لها الكحل، فجاءت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته في التكحل، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو 3، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث في شر أحلاسها، يعني في أسوأ ثيابها، فإذا كان حولي سنة كاملة فمر كلب ترمي بالبعرة وهي خارج البعير على رأس الحول، فلا يعني لا تكتحل حتى تمضي 4 أشهر، تمضي 4 أشهر و10. قيل لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ قالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها في الجاهلية دخلت حفشا بيتا صغيرا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة من حمار أو شاة أو طائر فتفتض بها تمسح به جلدها، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب وغيره. أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: نحسب أن ابنا لي قبض فأتنا. فبعث إليها يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت ورجال. فلما قعد رفع الصبي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع. قال: حسبته أنه قال كأنه شن، أي قربة يابسة. ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم فبكى، فقال له سعد: أتبكي يا رسول الله؟ ما هذا؟ قال: هذه رحمة وضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال أنس: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان. قال: فقال: هل منكم من أحد لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. قال: فنزل في قبرها فقبرها. وتوفيت ابنة لعثمان بمكة، قال عبد الله بن عبيد الله: جئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس، وإني لجالس بينهما أو كنت جالسا إلى أحدهما، ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي. فقال عبد الله بن عمر لعمر بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس: قد كان عمر يقول بعض ذلك. ثم حدث قال: صدرت مع عمر، ذهبت معه من مكة حتى إذا كنا بالبيدة مكان قرب المدينة، إذا هو براكب تحت ظل سمرة، نوع من الشجر، فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب. فإذا هو بركب تحت ظل سمرة، فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب. قال فنظرت فإذا صهيب، فأخبرت عمر، فقال ادعوه لي. فرجعت إلى صهيب فقلت له ارتحل فالتحق بأمير المؤمنين. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحبه. قال عمر يا صهيب تبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره ببعض بكاء أهله عليه. قال ابن عباس فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن قال إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، إنه ليعذب بخطيئته وذنبه، وإن أهله ليبكون عليه الآن. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها، وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس عند ذلك والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر شيئا. والأظهر في هذا أن حديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه أنه أي أن الميت ينقل إليه الخبر أن أهلك يبكون الآن عليك فيتأذى بسبب هذا الخبر. قال المغيرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. قال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وسنأتي إن شاء الله تعالى بعد فاصل قليل لبعض الأحاديث التي فيها النهي عن البكاء على الأموات. أسأل الله لكم التوفيق.
أشرقت فينا شموس وازدهت كل الديار حينما عادت قلوب اختفت نهج البخاري حينما عادت قلوب اختفت نهج البخاري.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. أسأل الله لكم التوفيق. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الخبر بموت زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة جلس يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب يعني شق الباب، أتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر يبكين، فأمره أن ينهاهن، فذهب ثم أتاه الثانية فقال قد نهيتهن، ثم ذكر أنهن لم يطعنه فأمره أن ينهاهن أيضا، فقال انهاهن، فذهب فأتاه الثالثة قال والله لقد غلبننا يا رسول الله، فزعمت أنه قال فاحثوا في أفواههن التراب، فقلت أرغم الله أنفك، فوالله أنت لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. قال أنس اشتكى ابن لأبي طلحة وهو أخو أنس من أمهما معا أم سليم، قال فمات الصبي وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا أي يعني طعاما ونحت الغلام في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام ما فعل ابني؟ قالت أم سليم قد هدأت نفسه، هو أسكن ما كان وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها صادقة فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، قال فبات، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات وقالت وار الصبي أي ادفنه، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبره بما كان منهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرستم الليلة؟ قال نعم، قال لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما، اللهم بارك لهما في ليلتهما، فولدت غلاما. قالت أم سليم لي وهي أمه: يا أنس انظر هذا، فلا يصيبن شيئا، يعني لا يدخل في جوفه شيء حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، أن يأخذ تمرة فيمضغها النبي فيضعها في فم الصبي، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال لي أبو طلحة: احفظه حتى نأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الغلام، وهو أخ لي من أمي عبد الله بن أبي طلحة، ليحنكه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد، يعني حائط له، وعليه خميصة حريثية، يعني نوع من أنواع الثياب. قال: وجدته في يده الميسم الذي يوضع على الإبل، إبل الصدقة، يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح، فرأيته يسم شاة حسبته قال في آذانها. فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، أتى أنس بأخيه عبد الله بن أبي طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومعي تمرات. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذ من فيه فجعلها في في الصبي وحنكه به وسماه عبد الله. قال سفيان: قال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. قال أنس: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين الصانع، وكان ضئرا لإبراهيم، يعني مرضعا، زوجة أرضعت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه في سياق الموت، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله ينزل منك الدمع؟ قال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. قال ابن عمر: اشتكى سعد بن عبادة الشكوى، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود. فلما دخل عليه وجده في غاشية أهله، فقال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. يعني هل مات؟ قالوا: لا. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وكان عمر يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب. قالت أم عطية: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا الآية، ونهانا عن النياحة، وهي الصياح على جهة الندب والحزن وتذكر محاسن الميت. فأخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح. فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة، يعني أن فلانة ناحت على قريب لي توفي، فأنا أريد أن أجزيها. فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقت المرأة ثم رجعت فبايعها، فما وفت منا امرأة غير 5 نسوة: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأتين، أو قالت ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. قال عامر بن ربيعة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم الجنازة، وفي لفظ: إذا رأيتم الجنازة، فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع قبل أن تخلفه. قال سعيد المقبري عن أبيه: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة بيد مروان فجلس قبل أن توضع الجنازة، فجاء أبو سعيد فأخذ بيد مروان فقال: قم. فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، وقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. قال أبو هريرة: الصدق. قال جابر: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقيل لهما إنها من أهل الكتاب أي من أهل الذمة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي قال أليست نفسا والقيام من أجل مرور الجنازة كان في أول الإسلام ثم نسخ ذلك قال أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن يك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم قال جابر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم قوم يعني النجاشي فهلم قوموا فصلوا على أخيكم أصحمه وهذا اسم النجاشي فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحمة النجاشي فكبر أربعا ونحن صفوف صفنا وراءه فكنت في الصف الثاني أو الثالث قال ابن عمر جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تفعلون بمن زنى منكم قالوا نحممهما ونضربهما أي نسود وجوههما ونضعهما على الدابة وننكس وجوههما فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا لا نجد فيها شيئا إنما نفضحهم ويجلدون وإن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية قال لهم عبد الله بن سلام كذبتم إن في التوراة الرجم فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين ادعوهم يا رسول الله بالتوراة فأتوا بالتوراة فنشروها فقالوا لرجل ممن يرضون يا أعور اقرأ فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع مدراسها يده على آية الرجم والمراد بالمدراس المعلم الذي يتعلم الذي يعلم الناس كتابهم وضع يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها ولم يقرأ آية الرجم فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم تلوح فقال ما هذا فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم إن عليهما الرجم ولكننا نكاتمه بيننا فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما عند البلاط قريبا من موضع الجنائز عند المسجد قال عبد الله فرأيت الرجل يجنأ أن يحنو على المرأة يقيها الحجارة قال طلحة صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا أنها سنة يعني أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة سنة قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعاله أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلان قال أبو هريرة أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه صكه موسى فرجع ملك الموت إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه عينه وقال ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة ففعل ذلك قال موسى فقال لموسى ذلك ثم فقال موسى أي ربي ثم ماذا قال ثم الموت قال إذن فالآن ليأتيني الموت فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة لأنهم كانوا في سنوات التيه فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر قال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد قبل صاحبه وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، فقال: ادفنوهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. قال جابر: فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر من لقاءات القصص النبوي. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.